بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أن القيود والشروط ترجع إلى الهيئة أو إلى المادة. جناب الشيخ الأنصاري قدس سره قال: يمكن أن تكون الشروط والقيود ترجع إلى الهيئة، ويمكن أن ترجع إلى المادة، ولكن رجوع القيود إلى المادة أولى من رجوعها إلى الهيئة. وجه الأولوية، قال: لأنه إذا رجعت القيود إلى الهيئة فيصير هناك تقييدان، بمعنى أنه إذا أرجعنا القيود إلى الهيئة فستكون الهيئة مقيدة بقيد، ويتوقف الوجوب على ذلك القيد، فإذا توقف الوجوب على ذلك القيد سيكون الواجب أيضا متوقف على ذلك القيد، فيؤثر القيد في الشيئين. أما لو رجعنا القيد إلى المادة فسيؤثر في شيء واحد، وهو ثبوت الواجب وعدم ثبوته. فأيهما أولى؟ الأولى أن يكون التأثير في واحد دون الآخر. هذا ذكره كوجه. الوجه الثاني أن إرجاع القيود إلى الهيئة في الواقع سيتكون مخالفة للظاهر مرتين، من إذا أرجعنا القيد إلى المادة فسنخالف الظاهر مرة واحدة. هذا الوجه الثاني جناب المصنف يناقشه ويقول: كلامكم أيضا ليس بدقيق. طبيعي أن المصنف ناقش الشيخ الأنصاري بالوجهين، وذكرنا في الدرس الماضي المناقشة بالوجه الأول، ووصل بنا الحديث مناقشة للوجه الثاني. الوجه الأول كان واضح إخواني، لا أريد أن أعيد، ولكن بعض الإخوة حتى يعيشوا المطلب، أن هيئة أن الهيئات إطلاقها شمولي والمادة إطلاقها بدلي، فإذا دار الأمر بين تقييد ما كان إطلاق شمولي مع تقييد ما كان إطلاق بدلي، فالأولى أن يكون ماذا؟ تقييد ما كان إطلاقه بدلي وهو المادة دون الهيئة. هذا وجه الأول. وجه الثاني الذي ذكرنا أنه لو دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد، فلا بد أن نأخذ بمن؟ بالتقييد الواحد، حتى لا يقع مخالفة أكثر. الشيخ ناقش الوجه الأول، قال: مولانا الجليل، الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كلاهما دليلهما واحد، وهو مقدمات الحكمة، فإذا كان كلاهما يثبتان بمقدمات الحكمة فلا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم، إذا كان أحدهما دليل شموله وإطلاقه دليل وضعي، يعني دلالة وضعية، دلالة وضعية ماذا؟ أقوى من الدلالة التي تأتي بمقدمات الحكمة، فنرجح أحدهما على الآخر. أما كلاهما من وادٍ واحد، فإذا كان من واد واحد فلا رجحان لأحدهما على الآخر. هذا بينا. أما الوجه الثاني أنه كلما دار الأمر بين أن يكون القيد يقيد شيئين أو يقيد واحدا، فنحن نأخذ بمن؟ بما يقيد واحدا لا بما يقيد أمرين. ليش مولانا أنت تأخذ بما إذا قيد واحدا دون ما إذا كان يقيد شيئين؟ قال لأن التقييد خلاف الظاهر، والظاهر لا بد أن نبقيه ولا نرفع اليد عن الظاهر إلا بمقدار الضرورة، والمقدار الضرورة أن يكون في ماذا؟ في أمر واحد وليس في أمرين. واضح هذا؟ لو أكرر جيد. نأتي إلى الهيئة. شنو قالت الهيئة؟ لله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت، يعني هناك أمر بوجوب الحج، صيغة الأمر دلت على وجوب الحج. بعد ذلك قال ماذا؟ لمن ماذا؟ من استطاع إليه سبيلا. هذا من استطاع إليه سبيلا، استطاع للحج بما هو حج، أو وجوب الحج منوط بمن؟ بالاستطاعة. فدار الأمر بين شنو؟ أن نرجع الاستطاعة إلى أصل الوجوب، أو نرجع الاستطاعة إلى من؟ إلى الواجب، إلى أداء الحج. فإذا أرجعنا الاستطاعة إلى الوجوب، فبدون استطاعة لا وجوب حج ولا واجب حج، يعني كلاهما سينتفيان بانتفاء القيد، بانتفاء القيد سينتفيان معا. متى؟ إذا أرجعنا علما إلى الهيئة. أما إذا أرجعنا الاستطاعة للواجب، فنقول أنك أيها الحاج أيها المكلف أنت واجب الحاج، واجب الحاج، ولكن أداء الحاج موقوف على من؟ على الاستطاعة. فيكون قيد الاستطاعة فقط ينفي شنو؟ أداء الحج كواجب، ولكن يبقى الوجوب فعلي، يبقى الوجوب فعلي. فأيهما أولى؟ إذا أرجعناه للهيئة سينفيهما معا، هم الوجوب هم الواجب. إذا أرجعناه إلى المادة سينفي أحدهما دون الآخر. يقول الشيخ كلما، هاي الكبرى، كلما دار الأمر بين شنو؟ أن يكون القيد ينتج قيدين وماذا؟ ويؤثر في أمرين، أو يرجع القيد إلى أمر واحد، فنرجح ماذا؟ نرجح رجوعه إلى الأمر الواحد. عبارته هذه، كلما دار الأمر بين تقييدين كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. الشيخ يقول هذا أيضا عندنا مناقشة. وين المناقشة؟ أولا وثانيا، انتبهوا جيدا إخواني، إذا كان إطلاق فالتقييد خلاف الظاهر، إذا كان خطاب مطلق وجاء مقيد فوجود التقييد بمعنى خلاف الظاهر، أو أنه لا، أن الظاهر منوط بعدم وجود القيد، لأن مقدمات الحكمة شو تقول؟ أن الإطلاق يتم شنو؟ لو لم يكن هناك قيد أو قرينة. فإذا لم يكن قيد وقرينة فالإطلاق تام، فإذا كان هناك قيد وقرينة فلا إطلاق أصلا. يعني لا يكون التقييد خلاف الظاهر، بل عدم التقييد، اسمع، عدم وجود التقييد هو الذي يجعل الظاهر في الإطلاق تام. متى؟ عدم وجود التقييد. فإذا جاء القيد لا إطلاق في البين أصلا، حتى نقول أنه خالفناه. أكرر، الإطلاق شنو شيخنا؟ شمول. إطلاق يعني الإطلاق بمعنى الشمول والسعة. هذا الشمول والسعة متى يتمان؟ متى يثبتان؟ يلا، إن لم يكن هناك قيد أو شرط أو قرينة. فمتى ما كانت كان الإطلاق، وإذا كان القيد يلا لا إطلاق أصلا، لا إطلاق أصلا. فإذا لا إطلاق أصلا يعني ماكو ظهور في الإطلاق، وإحنا شنو خرمناه ونحن خالفناه. مخالفة الإطلاق بعد ثبوت الإطلاق، ولا إطلاق مع وجود القيد. وياي لولا هذا، إذن ماكو مخالفتين ومخالفة واحدة، أصلا ماكو مخالفة حتى تقول مخالفة واحدة أو مخالفتين. واضح؟ اثنين، انتبهوا جيدا. اثنين، تقول كلما دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد فنرجح التقييد الواحد. أقول جواب، رجوع القيد إلى الهيئة شي يسوي للهيئة؟ ينفي الوجوب. نفي الوجوب تقييد علما، تقييد واحد لو تقييدين، تقييد واحد، لأنه إذا انتفى، اسمع، إذا انتفى الوجوب فلا واجب أصلا حتى نقول قيدناه مرتين، هو تقييد واحد. فتقييد الهيئة وتقييد المادة كلاهما تقييد واحد. فإذا تقييد واحد بعد ماكو شيء اسمه إذا دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد. أكرر مرة ثانية اللي الأخوة اللي ما ملتفتين، إذا أرجعنا الاستطاعة إلى وجوب الحج، قلنا لا وجوب حج إلا بالاستطاعة، فإذا لم تكن استطاعة لا وجوب للحج، خلص لا وجوب الحج شيء واحد، أنه لا وجوب للحج، مو شيئين، لا وجوب للحج إذا لا واجب للحج، هذا بعد تحصيل حاصل، هذا كلام زايد. فإذا لم تكن استطاعة فلا وجوب للحج، خلص. فإذا أرجعنا الاستطاعة إلى أداء الحج، يعني الوجوب ثابت والواجب ماذا؟ موقوف على من؟ على الاستطاعة. فإذا ما عندك استطاعة يعني شنو؟ ما تستطيع أن تأتي بالحج، فيكون ماذا؟ تقييد علما للحج فقط. فتقييد للحج فقط مع تقييد للوجوب الحج واحد، وكلاهما على حد سواء، أو أحدهما شنو؟ أو أحدهما نفى أمرين والثاني نفى أمرا واحدا. الجواب نفى أمرا واحدا، نفى أمرا واحدا. فإن القيود التي ترجع إلى المادة أو القيود ترجع إلى الهيئة أثرها واحد وليس أمرين. شوفوا عبارته مهمة. وأما في الثاني، شنو أما في الثاني؟ يعني يمكن أن نقول أن كلامك في بيان الكبرى ماذا؟ غلط. فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، التقييد خلاف الأصل، متى خلاف الأصل؟ بعد أن كان الإطلاق شنو؟ موجود. بعد أن يكون الإطلاق موجود ذلك الوقت يكون التقييد خلاف الأصل، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف أصل أصلا. شوية انتبهوا رجاء إخواني، ما إذا كان في الكلام ما يمنع من انعقاد الإطلاق، اسمعوا، إذا كان في الكلام قرائن أو قيود أو شروط تمنع من انعقاد الإطلاق، فوجود القيود مخالفة للإطلاق ومخالفة للأصل. سؤال جواب، لا. ليش؟ لأنه عند عدم وجود الإطلاق فالتقييد لا يسمى مخالفة للأصل، لأنه لا أصل في البين أصلا. متى يكون الأصل؟ إذا كان هناك شنو؟ إطلاق تام، والمقيد يأتي مقيد منفصل. إذا صار مقيد منفصل نقول نعم كان في زمان إطلاق، وارتفع الإطلاق بمن؟ بالمقيد المنفصل، فهي تكون مخالفة. ولكن كل هذا اسمع، كل هذا بناء على أن الإطلاق، بناء على أن الإطلاق يتم حتى لو كان هناك مقيد منفصل. ولكن بعض عبارات العلماء يقولون أن الإطلاق يتم عندما لا يكون هناك قيد متصل أو قيد منفصل مطلقا، لأن معنى الإطلاق عدم وجود المقيد سواء كان متصلا أو منفصلا، مو عدم وجود المقيد المتصل. واضح المطلب؟ إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، إخواني أي عمل يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، يعني لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته، هذا لا يكون خلاف الأصل. ليش لا يكون خلاف الأصل؟ لأنه لا إطلاقه. فإذا لا إطلاقه يعني لم نخالف، لا مخالف، لا نخالف الإطلاق الذي هو لا وجود له. فإذا إطلاق لا وجود له، أنت ما سويت شيء اللي شنو مخالف لما هو غير موجود أصلا. إذ معه، إذ معه يعني شنو إذ معه؟ يلا هاي معه، أريد واحد يرجع ليها. إذ معه يعني شنو معه؟ إذ مع عدم انعقاد الإطلاق، إذ مع عدم وجود مقدمات الحكمة، إذ معه لا يكون هناك إطلاق أصلا. كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. إخواني متى نقول أن التقييد خالف الأصل؟ متى ما كان في البين إطلاق. فإذا لم تكن هناك مقدمات حكمة أصلا، فإذا ماكو مقدمات حكمة أكو إطلاق؟ فإذا سالب بانتفاء الموضوع أصلا لا إطلاق في البين حتى نقول نحن خالفنا الأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل. راح أجيب عبارة أرجو الإخوة أن يلتفتوا إليها. العبارة هذه أن التقييد منع للإطلاق، منع للإطلاق وليس رفع لمن للإطلاق. تقول مرة أكو إطلاق فيأتي التقييد يرفعه، هذه نسميه مخالفة، لأن كان تقييد كان إطلاقا وأنت ماذا رفعته. مرة نقول لا، التقييد يمنع ممن من الإطلاق، أصلا لا إطلاقه. فإذا لا إطلاقه لا يكون التقييد شنو مخالفا للأصل. لا يكون التقييد مخالفا للأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة. نعم إذا تمت مقدمات الحكمة ماذا تتم لنا شيخنا؟ يتم الإطلاق. إذا تمت مقدمات الحكمة يتم الإطلاق. في 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 موردنا، في موردنا لم يمكن تتميم مقدمات الحكمة، يعني أكو تقييد. فإذا لا يمكن تتميم مقدمات الحكمة فلا إطلاق أصلا. فإذا لا إطلاق أصلا فلا أصل حتى يمكن لنا أن نخالفه. ومع انتفاء المقدمات، يعني إذا ماكو مقدمات حكمة لا يكاد ينعقد له، ينعقد لمن؟ ينعقد للإطلاق. هناك شنو؟ ظهور كان ذلك العمل به، أو ليكون ذلك العمل ماذا؟ بالإطلاق. المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل. يقول طبعا جاي يكرر الكلام، يقول أنه الإطلاق يكون التقييد مخالفا لو كان الإطلاق تاما، ولا تمامية الإطلاق إلا بمقدمات الحكمة تماميته. أما إذا منعنا من مقدمات الحكمة لوجود القيد فلا إطلاق أصلا حتى يكون هناك مخالفة. وكأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت، ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل للمبطل للعمل به. يقول في الواقع قد بعض الأعلام اشتبه عليهم الأمر بين العموم والإطلاق. العموم يا إخوان، العموم يتم بمن؟ بأدوات العموم، وهي دلالة شنو؟ وضعية. فبعموم فبأدوات العموم كل، جميع، كافة، ألف لام الداخل على الجمع، هذه أدوات العموم. لما يقول أكرم جميع العلماء، تم العام أو ما تم العام؟ خلاص، هل ننتظر شيء أو لا ننتظر شيء؟ أبدا لا ننتظر شيء أصلا، لأنه بتمامية أدوات العموم يتم العام، ويثبت في من؟ ظهوره في العام، ويثبت ظهوره في العام، ولا نرفع اليد عن العام أصلا أصلا إلى يوم القيامة إلا إذا ورد خاص. إذا ورد الخاص، فورود الخاص على نوعين: تارة ورود الخاص متصل، وتارة أخرى ورود الخاص منفصل. إذا كان ورود الخاص متصلا، فكون المخصص المتصل يمنع من ظهور العام في عمومه من أول وهلة، نقول لم ينعقد العام في عمومه لوجود المخصص المتصل. يعني ما يقولك شيء أكرم جميع العلماء إلا الفساق، يعني ينعقد الكلام في من؟ في فقد العدول، ويمنع الفساق من أول وهلة. هذه الفائدة بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، هذا أنه لا ظهور لمن؟ للعام بوجود المخصص المتصل. أما لو كان المخصص منفصل، اليوم قال أكرم جميع العلماء، بعد شهر قال لا تكرم الفساق، فإن خلال هذا الشهر كان العموم منعقد أو ما كان العموم منعقد؟ فإذا جاء المخصص بعد شهر يرفع العام، فيكون مخالفا لمن؟ للأصل. أي أصل؟ أصالة العموم. فالخاص يكون مخالفا لأصالة العموم التي كانت حاكمة وكانت ثابتة. هاي وين هذه؟ في العام، اللي هي مداليل وضعية. أما الإطلاق مو هالشيء، الإطلاق ليس هكذا. الإطلاق أصلا مدلولة وثبوتة منوط بشيء واحد، شنو؟ ألا يكون في الكلام قرينة أو شيء يدل على شنو؟ إرادة التقييد وعدم الإطلاق. فالإطلاق يكون عندما لا يكون هناك شيء ماذا؟ يثلم الشمول والإطلاق. فلذلك مقدمات الحكمة شو تقول؟ أن المتكلم في مقام البيان، مقام بيان تمام مراداته، وليس في الكلام شيء يدل على حصة خاصة أو قيد خاص. ونحن في كلامنا هناك قيد، فإذا أكو قيد يمنع من تمامية المقدمات، فإذا منع من تمامية المقدمات أصلا ما أكو إطلاق من أول، من الوهلة الأولى لا إطلاق. فالذي توهم خلط بين العام والإطلاق، وكأنه توهم، بل توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع اليد عن العمل به. يعني كان الإطلاق ثابت ويأتي المقيد فيرفع العمل عمن؟ فيرفع العمل عمن؟ عن الإطلاق بورود القيد. هيك كأنما ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به. يعني المتوهم هيك، المتوهم يقيس العموم مع الإطلاق، فش يقول؟ كما أن العموم تخصيصه مخالف للعموم، كذلك الإطلاق تقييده مخالف لمن؟ للإطلاق. يقول هذا هو أساس التوهم. ليش؟ يقول هذا توهم فاسد، لأنه لا يكون إطلاقا أصلا، لا يكون هناك إطلاق أصلا إلا فيما إذا تمت مقدمات الحكمة. لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت شنو؟ يعني شنو جرت شيخنا؟ يعني تمت مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة أكو إطلاق. أما في البين يمكن تتميم مقدمات الحكمة؟ ليش؟ لوجود القيد، والقيد هذا يمنع مقدمات الحكمة. فإذا منع مقدمات الحكمة فلا إطلاق أصلا. نعم شيل يقول نعم، يقول نعم إذا كان التقييد منفصل يمكن أن نقول أنه كان في قبل صدور التقييد كان هناك إطلاق. يعني قبل شهر إيش قال؟ أكرم العالم مطلق له مو مطلق؟ متى؟ قبل شهر ولم يقل شيئا، ونحن قلنا أي عالم هو في نوعه؟ أي عالم هو في خصوصه؟ فلنجد أنه في مقام البيان، مقام البيان تمام مراده، وليس هناك شيء يخصص هذا العالم، فنقول أنه يريد إكرام جميع العلماء بما فيهم الفسقة وغير الفسقة. وياي لولا بعد شهر قال لا تكرم الفاسق، فصار مقيد منفصل. هذا المقيد المنفصل يكون بمثابة مخالفة المطلق الذي كان هو الأصل، خلال شهر كان هو الأصل، فيكون المقيد المنفصل بمثابة المخالف للأصل. نعم تكون المخالفة في هكذا حالة. أي حالة؟ فيما إذا كان المقيد ماذا؟ منفصلا. بعدين يقول فتأمل لو قال شنو؟ نعم فتأمل. شي يقول فتأمل؟ اسمعوا جيدا، فتأمل شي يقول؟ يقول أصلا حتى الشيخ الأنصاري، اسمعوا إخواني، حتى الشيخ الأنصاري أن الإطلاق متى يكون تاما؟ أن الإطلاق متى يكون تاما؟ يكون تاما عندما تكون مقدمات الحكمة ثابتة، وأنه لا تقييد في البين أصلا أصلا أصلا، مو بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد 100 سنة. فإذا ماكو قيد إلى يوم القيامة فهذا مطلق. فإذا ظهر قيد ولو بعد 6 سنوات ظهر قيد، يكشف ذلك القيد أن الإطلاق من الأساس ما كان. شو ما كان سيدنا؟ لأنه الإطلاق يعني عدم وجود قيد ولو بعد حين. فإذا جاء القيد بعد 10 سنوات يكشف على أنه من الأول هو الكلام غير مطلق. هاي فتأمل، تكتبوا هاي فتأمل. مو الشيخ قال نعم، مو قال نعم وهو فاسد لا يكون، لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات. نعم استدرك الشيخ قال إلا إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو إلى الهيئة، كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق. متى؟ لمدة شهر كامل. بلي انعقد للمطلق إطلاق وقد استقر له ظهور خلال شقيد؟ خلال شهر، ولو بقرينة حكمة. يقول نعم لمدة شهر كان الإطلاق ثابت، فالآن لما إجى القيد كأنه كان بمثابة شنو؟ مخالفة الظهور. بعدين إيش قال فتأمل؟ يشير يقول هذا الاستثناء اللي ذكرته، هذا الاستدراك اللي ذكرته، هذا الاستدراك الذي ذكرته قد لا يتم. كيف؟ حيث أن الأعلام لا يحكمون بالإطلاق مع وجود المقيد المنفصل، مع وجود المقيد المنفصل، فإن الإطلاق يتم بعد عدم وجود المقيد المتصل والمنفصل مطلقا الآن أو بعد حين. وهذا يعني شنو؟ يعني أصلا لا مخالفة للمطلق مع وجود القيد، لأن القيد مولانا الأجل يمنع انعقاد المطلق من الأساس، سواء المقيد كان مقيدا منفصلا أو كان ماذا؟ متصلا. نعم ما أسمع شنو سيدنا؟ نحن نقول أن الإطلاق، أن الإطلاق يكون ماذا؟ عند عدم وجود قيد، ويكون متكلم في مقام بيان تمام مراده، هذا إطلاق. مجرد عدم وجود التقييد لا يكفي، على مبنى لا يكفي، وإنما لابد أن لا يكون التقييد ولو بعد حين. فإذا كان هذا معنى الإطلاق فهنا حتى القيد المنفصل لا يكون مخالفا لمن؟ لظهور الإطلاق، لأن لا إطلاق في البين أصلا. يكشف أنه لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. متى يكتكون أحد المقدمات أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وبعد سنة لما بين القيد تبين أنه لم يكن في مقام بيان تمام مراده، وإنما جزء من مراده، والجزء الآخر بينه متى؟ بعد حين. وهذا مقدمات حكمة ما تمت أصلا، مقدمات حكمة ما تمت أصلا. زين، هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني من تقسيمات الواجب، حيث أن الأعلام قسموا الواجب إلى مطلق ومشروط، وقسم الشيخ الفصول الواجب إلى معلق ومنجز. أما التقسيم الثالث للواجب هو الواجب الغيري والواجب النفسي. الأخوة ما يعرفون القاطع يسووا هذا، القاطع ما يعرفون، عدد كبير من طلبة برا ما جي يسمعون الدرس، خب، ولا يهتمون بذلك أنه يسمعون أو لا يسمعون، ما ينتقل للدرس حتى، مو مهم عنده. خب، هذه في المعاناة مع بعض الطلبة. جيد، أما ما هو الواجب النفسي وما هو الواجب الغيري؟ الواجب النفسي هو ما وجب لنفسه، ولا يكون وجوبه لغيره، هذا يسمى بواجب نفسي. أما الواجب الغيري هو الذي لا يكون وجوب إلا للغير، فلولا الغير لما كان واجبا. هكذا يعبر عن الواجب الغيري والواجب نفس. أجل أخي يسوي الكهرباء يعني. من زمان بس ما حد يهتم. بل فالواجب النفسي هو ما كان واجبا لنفسه وليس واجبا لغيره، سواء كان غير واجب أو غير واجب، هو بحد ذاته مطلوب. أما الواجب الغير قلنا أنه ما كان واجبا لأمر آخر، فلولا ذلك الأمر الآخر لما وجب أصلا. بعض الأعلام طبعا ضربوا أمثلة لذلك، نضرب بعض الأمثلة. واحدة من الأمثلة أنه معرفة الله، معرفة الله واجب نفسي لأنه بحد ذاته هو مطلوب، أن الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى وهو واجب بحد ذاته. وقالوا أن الوضوء واجب لمن؟ لغيره، لولا الصلاة لما وجب الوضوء، فيكون واجبا لغيره. هكذا عبروا وفسروا الواجب النفسي والغيري. ولكن بعض الأعلام قالوا الواجبات النفسية وجبت لأغراض ولملاكات، ولولا ملاكاتها لما وجبت، لولا ملاكاتها ولولا أغراضها لما وجبت الواجبات النفسية. مثلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلولا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لما كانت الصلاة واجبة، فتكون الصلاة التي هي واجب نفسي تصير شنو؟ واجب غيري. واجب غيري، غيرها ما هو غيرها؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تكون واجبة للانتهاء، لمنع المكلف عن الفحشاء والمنكر، فستكون ماذا؟ واجب غيري. فعلى هذا التفسير، على هذا التفسير، فلا يسلم واجب نفسي من أن يكون واجب غيري. ماكو واجب نفسي إلا وهو واجب غيري. ليش؟ لأن كل الأحكام التي وضعها الشارع المقدس، الشارع المقدس وضعها على أساس أغراضها وملاكاتها، تلك الأغراض والملاكات مطلوبة، ما دام مطلوبة فتكون الواجبات لها لتلك الأغراض، فتصير كلها واجبات غيرية. جناب المصنف يقول هذا الكلام صحيح، أنه فوائد الواجبات النفسية فوائدها في الواقع هي التي أوجبت أن تشرع ويثبت في ذمة المكلف إتيان بها. صحيح، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو الذي جعل المولى أن يشرع الصلاة، ولكن الواجب الغيري نقصد به ما كان الواجب النفسي بالنسبة إليه مقدور وتحت الاختيار. اسمعوا جيدا رجاء، يعني أنا لما أتوضأ وضوئي شنو كان؟ واجب غيري. لمن؟ اللي أنا أقدر شنو؟ أصليها. أنا أقدر أصليها، أقدر أقوم وأكبر باتجاه القبلة وأعمل الأعمال التي في الصلاة. فالواجب النفسي ما كان داخل تحت اختيار المكلف وقادر المكلف على إتيانه، مو أنه الواجبات النفسية تشمل الملاكات والأغراض التي هي شنو مولانا؟ خارج عن قدرة المكلف. شلون يعني؟ يعني من يصلي سينتهي عن الفحشاء والمنكر البتة هتشي؟ لا، قد شخص يصلي ولكن هو شرير، هو منكر أصلا، كل فحشاء وهو يصلي، فإن فائدة الصلاة قد تكون ماذا؟ موجب للانتهاء، ولكن ليس بالضرورة أن أكون ماذا؟ أن أكون قادر على تحصيل هذا الشيء. فلا يكون، اسمعوا، الواجب النفسي لو قلتم أن الملاكات والأغراض التي وراء الواجبات النفسية هي الأمر النفسي، والصلاة هي تكون مقدمة وواجب غيري لها، نقول هذا لا يكون صحيحا، لأنه خارج عن القدرة وغير قابل لمن؟ للإتيان، غير قابل للإتيان، مو بيدي أنا. أجاب بعض الأعلام، إيش قالوا؟ قالوا كل حكم ملاكه معه، كل حكم ملاكه معه، فإذا صليت قادر على الصلاة وما قادر على الصلاة. نعم، من قدر على الصلاة قدر على أثرها، من قدر على الصلاة قدر على أثرها، فلا يكون الأثر خارج عن القدرة وتقول أنه غير مقدور عليه. ليش؟ لأن الذي قدر على السبب قدر على من؟ على المسبب. ما صار واضح؟ ما صار واضح؟ راح أكرره بمثال. الزوجية، الزوجية أثر عقد النكاح. تقول سيدنا أنا لست قادرا على الزوجية، أنا قادر على إجراء العقد، العقد بيدي، العقد بيدي. أن تقول المرأة زوجتك نفسي وذاك يقول قبلت، فالعقد بيدنا، ولكن الزوجية هي تحصل أوتوماتيكيا، الزوجية تحصل تلقائيا، فلا نكون قادرين عليها، وإنما هي تحصل تلقائيا. قلت أنت قادر على العقد لو ما قادر على العقد؟ فمن قدر على العقد قدر على أثر العقد، فكأنه إن نقول أنت أوجدت الزوجية. يمكن أن نقول أنت أوجدت الزوجية لو لا؟ يقول نعم أنا أوجدت الزوجية، وإن كان هو أوجد شنو؟ العقد، ولكن القدرة على السبب قدرة على من؟ على المسبب. كمن يقول أربعة، أربعة شيء ماذا يلزم منها؟ الزوجية، أربعة يعني زوجية. يقول سيدنا أنا ما قلت زوجية، قلت أربعة. خب قولك أربعة هو شنو؟ نفس الزوجية. أو يقول سيدنا أنا بعت، قلت بعتك الكتاب بدرهم، فأنا قادر على إنشاء عقد البيع، بس الملكية هي تحصل مو بيدي. أقول من قدر على إيجاد البيع قدر على إيجاد الملكية. بهذا ماذا؟ بهذا الجواب يمكن أن يجيب على الإشكال الذي ذكره البعض. وحيث كان طلب شيء وإيجابه، طبعا ومنها يعني ومن التقسيمات الواجب إلى تقسيمه إلى النفس والغير، وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب، واجب شنو؟ واجب آخر، لا يكاد التوصل بدونه إليه، يعني لا يمكن أن أصلي بدون وضوء، فالوضوء يحتاج إلى عفوا، لا يمكن أن أصلي بدون وضوء، والوضوء في الواقع مقدمة لمن؟ للصلاة، فلا يمكن الإتيان بالصلاة إلا بالوضوء، فشي يصير؟ لتوقفه عليه، فالواجب يسمى واجبا غيريا، فالواجب غيري. ليش غيريون؟ يلا عبارة صغيرة، شو تقول؟ لماذا غيريون؟ نقول فلولا الغير لما أمر به شنو؟ الشارع، يعني لما أمر الصلاة لما أمر الشارع بالصلاة، لولا الوضوء، لأن مولى قال لا صلاة إلا بطهور، فما دام لا صلاة إلا بطهور فلا صلاة إلا بذلك الطهور، فالطهور يكون واجبا لمن؟ للصلاة، فيسمى بالواجب الغيري. وإلا شنو وإلا؟ يعني إن لم يكن الواجب واجب للإتيان بغيره أو واجب للإتيان بواجب آخر، لا، إذا لم يكن كذلك فهو نفسي، فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله، يضرب مثال مثل معرفة الله فإنه واجب ماذا؟ بنفسه، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه، أو أنه لا أنا آمرك بالصلاة مو لأن الصلاة بما هي صلاة محبوبة، لا، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مو مهم الواجب النفسي، يمكن محبوبية لنفس الشيء يمكن محبوبية لشيء آخر، مو مهم، فيكون واجبا نفسيا كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات. هذا ما ذكره الأصحاب، هذا ما ذكره الأصحاب، لكنه الشيخ بدأ يشكل، يقول التفسير الواجب النفسي بهذا التفسير ليس بصحيح. لكن لا يخفى هذا إشكال على وين شيخنا؟ مو على الواجب الغيري، إشكال على الواجب النفسي اللي هو الشيخ إش قال؟ قال بعض الأصحاب قالوا أن الواجب النفسي يمكن أن يكون محبوب بحد ذاته ويمكن أن يكون محبوب لشيء آخر، ولكن أيضا يسمى نفسيا. واضح؟ يقول لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني محبوبيته لأن وراء فائدة، أي بما له من الفائدة المترتبة عليه. يعني أنا الصلاة ما أحبها يا إخوان، الصلاة ركوع سجود قيام ما أحبه، والله لا أريده إلا لأنه شنو؟ يوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فمحبوبيتي للصلاة بسبب شنو؟ بسبب الأثر المترتب عليه. إذا كان هذا المعنى، كان الواجب في الحقيقة هو واجب غيري. يعني الصلاة تصير شنو مولانا؟ واجب غيري وليس واجب نفسي. ليش؟ لأن لولا انتهائها عن الفحشاء والمنكر لما أحببتها أصلا، ما أحببتها. إذن شنو الواجب النفسي؟ اسمع، شنو واجب النفسي؟ واجب النفسي ما كان داعي محبوبيته هو لا غير، بنفسه لا غير، مو لشيء آخر. إذا صار لشيء آخر اجتي الغيرية، الغيرية لشيء آخر. زين، فإنه خل أكمل، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة، يعني لولا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة، لما أمرنا المولى بمن؟ بالصلاة. أمرنا المولى بالصلاة حتى شنو مولانا؟ حتى ننتهي عن الفحشاء والمنكر. أكو آية بالقرآن لولا شنو؟ قل هتشي لن ينال الله في الهدي، هدي في منى الحجاج يذبحون، لن ينال الله شنو؟ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لولا الله يريد التقوى لما أمركم بمن؟ بذبح هذه الأنعام والحيوانات. فصار ذبح الحيوانات والهدي واجب شنو؟ غيري، وهو نيل التقوى، نيل التقوى. فصار كل واجب نفسي هو شنو؟ واجب غيري صار. فإن قلت، الشيخ يقول قد تشكلون علي، فإن قلت وإن كان وجودها محبوبا لزوما إلا أنه حيث كان من الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق بها الإيجاب. هذا اللي شرحته الآن إخوان. التقوى ينال بمن؟ تنال بالذبيحة، ولكن حصول التقوى ليس أمر بيدي. يحصل التقوى يحصل، ما يحصل بعد ما يحصل، مو بيدي. الانتهاء عن الفحشاء هذا مو أنه بيدي، أنا أصلي هسه الانتهاء عن الفحشاء منكر يحصل أو ما يحصل، هذا مو بيدي. رجاء الشيء الذي ليس بيدك وأنت غير قادر عليه المولى يأمرك به، ها، لا يكون إيجاب به ولا يوجبه على المكلف. هذا إشكال. الشيخ يقول إن قلت تفسير الواجب النفسي بهذا النحو تفسير باطل. إن قلت أن هذا تفسير باطل، ليش؟ لأن الفوائد، جاء أكرر، لأن الفوائد المترتبة على الواجبات النفسية والملاكات المترتبة عليه هذه أمور ليست داخلة تحت قدرة مكلف. فإذا ليست داخلة تحت قدرة المكلف فلا يمكن المولى أن يوجبها أو يكلف بها الناس. قلت، جواب، قلت الذبح بيدك لو مو بيدك للهدي، ذبح بيدك لو مو بيدك، فمن قدر على الذبح قدر على نيل أثر الذبح. بيدك تصلي لو مو بيدك تصلي، يلا أنت بيدك أصلي لو لا؟ قادر للصلاة لو ما قادر؟ فمن قدر على الصلاة قدر على فوائد الصلاة وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. من قدر على البيع قدر على الملكية، من قدر على النكاح قدر على أثر النكاح، وهكذا. قلت بلى، بلى شنو؟ هاي الفوائد صحيح هي تترتب على من؟ على الأحكام. بلى هي داخلة تحت القدرة، بس بطريقة شنو؟ بطريقة غير مباشرة. شلون؟ من حيث أنك قادر على السبب فأنت قادر على المسبب، هيجي لدخول أسبابها تحتها، تحت من؟ تحت الآثار، تحت الفوائد. فإن الفوائد مسببات، مسببات نائمة تحت منه، راقدة تحت منه، تحت الأسباب. فإذا جئت بالسبب جئت بالمسبب، والقدرة على السبب قدرة على المسبب وهو واضح. وإلا يعني إذا ما يكون القدرة على المسبب يعني تامة، وإلا لما صح وقوع التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات موردا لحكم من الأحكام التكليفية. الشيخ يبين في القضية شنو؟ أنه كل الفوائد والملاكات التي في الأحكام مترتبة عليك شئت أم أبيت. ليش؟ لأنه أنت قادر على من؟ على أسبابها، ومن قدر على أسبابها قدر على مسببات. بعدين يأتي إليك بموارد هي واقعة تحت التكليف. يقول البيع شلون يحصل التمليك؟ ملكية بيدك لو مو بيدك الملكية؟ تقول لا والله سيدنا أنا 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 ما أنا ما أوجدت الملكية، أنا أوجدت العقد، أنا أوجدت العقد. يقول نعم، من أوجد العقد أوجد أثر العقد وهو الملكية. من أوجد العتق قال أنت حر لوجه الله. من أوجد العتق أوجد الحرية لو ما أوجد الحرية؟ أوجد الحرية. من أوجد الزوجية وهكذا. شوفوا مثل التطهير، تطهير شنو؟ إخواني الآن من محدث من عندكم؟ واحد يقول أنا محدث سيدنا، أنا محدث. أقول خوب روح أغسل وجهك ويديك وامسح رأسك وقدميك غسلتان ومسحتان، ماذا يوجبان؟ طهارة. كيفك الطهارة لو مو بكيفك الطهارة؟ حدثت هي، ولكن حدثت بمن؟ بأسبابها. شنو أسبابها؟ غسلتان ومسحتان، غسلتان ومسحتان. فالغسلتان ومسحتان سبب، ومسببها شنو؟ التطهير. إذن التطهير يحصل لما يحصل؟ ها؟ يحصل. فالتطهير بعد، والتمليك في البيع، والتزويج في عقد النكاح، والطلاق. أنا أقول لزوجتي أنت طالق، إيش صار؟ صارت بينونة. هاي البينونة مو بيدي، ولكن طلاق بمن حصل؟ بنفس السبب وهو إيقاع الطلاق، وإلى غير ذلك من المسببات موردا. يقول إذا كانت هذه خارجة عن القدرة، اسمع، لو كانت خارجة عن القدرة لما تعلق بها تكاليف، والفقه مليء بهذه التكاليف التي هي مسببات وأمور تحصل بمن؟ بأسبابها. خب شيخنا شنو اللي نقدر نعبر حتى نقدر أن نصل إلى معنى يمكن أن يستقر القلب عليه؟ عبر شيخنا عن الواجب النفسي، بماذا نعبر؟ يقول فالأولى أن يقال إن الأثر المترتب عليه وإن كان لازما إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا سيأتي بيان يوم غد، والحمد لله رب العالمين.